أحداث السنة الخمسين بعد 200 و1000 إلى السنة 54 بعد 200 و1000 من الهجرة.
ثم دخلت سنة 50 و200 و1000، ولما قتل مشاري وأعوانه وتفرق شملهم بأمر الله سبحانه، دخل الإمام فيصل القصر وقارنه العز والتمكين والنصر، وجلس على سرير الملك والشرف، وأعلن بالحمد والشكر لباريه واعترف، وأطلع الله شمس سعادتي مشرقة الأنوار، ولبست الدنيا من حلل سيادته ملابس الافتخار، وسر بولايته الأوطان والأقطار. أخذ الملك لا من كلاله، وأتاه مستبشرا يجر أذياله، فلم يكن يصلح إلا له شعر. أتته الإمامة منقادة إليه تجر جر أذيالها، فلم تك تصلح إلا له، ولم يك يصلح إلا لها، ولو رامها أحد غيره لزلزلت الأرض زلزالها. وكان الإمام فيصل متع الله به له مع ربه سرا يلتجي في الشدائد إليه، وثقة به في كل نازلة يرجوه ويعول عليه، وقد كان حفظ القرآن على ظهر قلبه وهو صغير، وحافظ على تلاوته والتهجد به شاب وكبير، وكان له حظ من الليل والقيام فيه، كثير التضرع والابتهال لخالقه وباريه، فكم حامت عليه حوائم الخطوب والآفات، وكم وقع في عظائم مهلكات يدخل فيه اليأس على الأتقياء والأكياس، فضلا عن أهل الولايات ورؤساء الناس، فيجعل الله له من ذلك فرجا قريبا، ويجعل الله له مخرجا عجيبا، فمن ذلك مخرجه من حبس الترك المرة الأولى، ولطف الله به في خروجه من مصر وفي سفره في البر والبحر. فلما وصل إلى أبيه استبشر به أعظم بشرى، فترقت به الأحوال وبلغ غاية الآمال. المخرج الثاني هذه الحادثة الكبيرة والفعلة الشهيرة، وهي قتل أبيه وقاتله ابن أخته وابن أخيه، فأطبق أهل نجد وكاتبوه، والأكثر منهم أطاعوا له وبايعوه، وساعده على ذلك أبطال الرجال مع قوة عظيمة من السلاح والعدد والأموال. فسل فيصل حسامه وشهره، والتجع إلى ربه فنصره، فأخذ التأر وجرعهم ريب المنون، وأوقع بهم ما تعلمون. المخرج الثالث وهو الخطب العظيم الذي وقع منه اليأس والفوت، وظن الناس كلهم أن الذي وقع به شراك الموت، وقالوا هذا رجل من الترك شارد، فأوثقوا في شراكهم الصائد، وقد قاتلهم وأساء إليهم ووقع في قبضة أيديهم، فهذه المرة لا يسلمونه أو يجعلون عليه من العساكر مسلطين يحفظونه، فأنزله الله تعالى بقدرته من رأس القاهرة الكبرى، وأعمى أعينهم عن يمنة ويسرى، فأوصله إلى بلاده محفوظا حتى أجلسه على وساده، وكان ملكه قد أخذه من عشيرته شجاع قتال، وجمع عنده كثيرا من الخيل والسلاح وآلات الحرب والرجال والأموال، فداخله الذل والرعب حين سمع به ورآه، فلم يثبت له بل هرب منه حتى حصره وساعده من الله نصرا، وأخذ الملك منه قصرا أو قهرا. المخرج الرابع وهو أعظمها عندي، وهي عصيان أهل القصيم عليه ونبذهم العهد واستعدادهم له بالحرب، وجمعهم له من العدة والعدد واتفاقهم أنهم لا يعطون الدنيا للإمام. فسار القدر بسرية قليلة مع عبد الله بن الإمام قاصدين فرقانا من البدو قد قطعوا الزمام، فنهض إليهم شجعان أهل القصيم وأبطالهم، وتعاهدوا على قتلهم وقتالهم، وأنهم لا يبقون على واحد من رجالهم، فالتقى الفئتان وتصادمت الفريقان، فأوقع الله الرعب في قلوبهم فمنحوهم الأكتاف، وجرى عليهم من القتل والسلب ما لا جرى على غيرهم من الأسلاف، فوقع الرعب في قلوب قادتهم بلا قتال، وهربوا من بلدانهم وتركوا رعيتهم بلا وال، فدخل الإمام بلدانهم واستولى على أوطانهم، وخافوا من تنكيل ونكال، فصفح عن الرجال والأموال. وستقف على ذلك كله عند ذكره في محله من هذا الكتاب وبالجملة. فخوارق العادات لهذا الإمام كثيرة معلومة، شهيرة بين الناس مفهومة، أصلح الله له ذريته وأعطاه فيهم أمنيته، فحفظوا القرآن على صدورهم، ودأبوا في تحصيل علم الأدب في آصالهم وبكورهم، ولهم معرفة في العلوم الشرعية والآثار السلفية، وجمعوا كتبا كثيرة بالشراء والاستكتاب من حديث وتفسير وكتب الأصحاب، وكان ابنه محمد في الغاية من الديانة والعفاف، وكذلك عبد الله، فإنه فوق ما قلنا فيه. وأما سعود، حاشية: أنجب الإمام فيصل بن تركي رحمه الله 4 أبناء، هم الإمام عبد الله بن فيصل ومحمد بن فيصل وسعود بن فيصل والإمام عبد الرحمن بن فيصل. وإنما يذكر المؤلف الإمام عبد الرحمن بن فيصل عند ذكر إخوته 3، لأن الإمام عبد الرحمن لم يولد إلا بعدما ذكر المؤلف هؤلاء الإخوة 3 في هذا الكتاب 14 عاما، حيث ولد الإمام عبد الرحمن 1264 هجرية. إذا عرف هذا فلا يفوتنا أن نذكر أن الإمام عبد الله بن فيصل توفي ببلدة الرياض في ربيع الثاني 1307 هجرية، وقد أنجب ابنا اسمه تركي، ومات قبل وفاة والده بأشهر في بلد حائل. وليس لعبد الله بن فيصل اليوم إلا ابنه، لا تزال موجودة إلى هذا التاريخ. وأما محمد بن فيصل فإنه توفي 1311 هجرية في بلدة الرياض وليس له عقب. وأما سعود بن فيصل فإنه توفي قبلهما 1291 هجرية، وله اليوم أحفاد يعرفون بآل سعود بن فيصل. وأما الإمام عبد الرحمن بن فيصل فأنجب 9 أبناء، هم الأمير فيصل بن عبد الرحمن توفي قديما 1307، وجلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله، والأمير محمد بن عبد الرحمن رحمه الله، والأمير سعد بن عبد الرحمن رحمه الله، والأمير سعود بن عبد الرحمن رحمه الله، والأمير عبد الله بن عبد الرحمن حفظه الله، والأمير أحمد بن عبد الرحمن، والأمير مساعد بن عبد الرحمن، والأمير سعد بن عبد الرحمن الثاني، سمي على أخيه سعد الأول بعد استشهاده 1333 هجرية. وقد بارك الله في أبناء الإمام عبد الرحمن بن فيصل وأحفاده فبلغوا عددا وفيرا. وقد توفي الإمام عبد الرحمن بن فيصل رحمه الله تعالى في 13 ذي الحجة 1346 هجرية في مدينة الرياض، ودفن في جبانة العود. انتهت الحاشية. وأما سعود فظهرت فيه علامات السيادة والسعادة، وهو صغير ملتف في مهاده، واستعمله الإمام أبوه أميرا في ناحية الخرج، وكان له كرم وعطايا كثيرة، واشتهر جوده في هذه الجزيرة، وساعده التقدير، وكان له شأن كبير، فالله سبحانه المسؤول أن يمنحهم من السعادة والسيادة الحظ الوافر العظيم، ويهديهم إلى صراطه المستقيم. ولما جلس فيصل على سرير الملك بتدبير مالك الملك الذي سخر الفلك والفلك، وعظ الناس وحظهم على طاعة الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكتب إلى قضاته يقدمون عليه، فقدم إليها الشيخ علي بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو إذ ذاك قاضي حوطة بني تميم، وأخوه الشيخ عبد الرحمن بن حسين قاضي بلدان الخرج، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، وهو إذ ذاك قاضي الوشم فألزمه بالجلوس عنده حتى فرغ من غزى الدمام، وقدم إليه الشيخ محمد بن مقرن قاضي بلدان اللهزوم، فحضروا عنده مع الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فهنأوه بما بلغه الله تعالى من أخذ الثار والمعافاة للمسلمين من الفتن الكبار، وكان يحب العلماء ومجالستهم، فأقاموا عنده أكثر من شهر، وأظهر إكرامهم وتوقيرهم واحترامهم، وكان على طريقة آبائه في تعاهد الرعية بالنصيحة، فمن ذلك ما كتبه لرعيته: بسم الله الرحمن الرحيم، من فيصل بن تركي إلى من يراه من المسلمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فموجب الخط إبلاغكم السلام، لازلتم في خير وعافية، والذي أوصيكم به تقوى الله تعالى في الغيب والشهادة، والعمل بما يرضيه، وتجنب معاصيه، والمعاداة والموالاة فيه. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الآية. وأهم الأمور تعلم ما فرض الله سبحانه من معرفة أصل دين الإسلام وأركانه وواجباته، ومعرفة شرائعه، ومعرفة ذلك بالكتاب والسنة، وقوام ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا بد في كل ناحية من طائفة متصدين لهذا الأمر، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، الآية. وأنا ملزم كل من يخاف الله سبحانه وتعالى ويرغب في الفلاح أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يكون الآمر مراعيا للشروط في ذلك، بأن يكون عليما فيما يأمر به، عليما فيما ينهى عنه. وألزم كل أمير أن يكون عونا لهم، وهم خاصته في الحقيقة، عونا له على ما حمله الله من الأمانة. ويكون لديكم معلوما أني واضع الجوائز، حاشية: الجوائز جمع جائزة، وهي ما يأخذه الحاكم من الرعاية غير الزكاة الشرعية. واضع الجوائز عن المسلمين، الحادر منهم والظاهر، إذا كانوا معروفين بأداء الزكاة من أموالهم الظاهرة والباطنة، وهي راجعة إليهم على الوجه المشروع إن شاء الله تعالى. والمطلوب منكم الاستقامة على هذا الدين والاجتماع عليه، وقد رأيتم ما في الجماعة من المصالح العامة والخاصة، وما في التفرق من الشر في أمر الدين والدنيا. أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالقبول والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك وفد عليه أمراء البلدان ورؤساء العربان، فهنأوه وبايعوه، فأقرهم وأعطاهم وحباهم وكساهم، وأقر القضاة على أعمالهم، وأذن لهم في الرجوع إلى بلدانهم، وأمر على العمال أن يخرجوا مع الرؤساء لقبض زكاة عربانهم، فركب مع كل رئيس قبيلة عاملة. وفي هذه السنة وقع بين أهل وادي الدواسر اختلاف بينهم، فأمر الإمام على جميع بلدان نجد بالمغزى، فاجتمعوا عنده في الرياض، فاستعمل فيهم أميرا حمد بن عبد الله بن عياف، حاشية: من ذرية عياف بن مقرن بن مرخان، انتهت الحاشية. فاستعمل فيهم أميرا حمد بن عبد الله بن عياف، فسار بهم إلى الوادي وقصدوا بلد اللدام، فحصل بينهم مناوشة قتال، وسار بعض الغزو إلى بلاد الوداعين، وقاتلوهم وأقاموا في الوادي أكثر من شهر، ثم رجعوا إلى أوطانهم، فأقبل رؤساء أهل الوادي وافدين إلى فيصل وبايعوه كما يأتي. وفيها سار الإمام فيصل بجنود المسلمين ومعه الشيخ إبراهيم بن سيف، فأغار على فريق من الدواسر وهم في أرض العرمة، فأخذهم وقتل منهم عدة رجال، ثم نزل قرب بلد تمير حتى اجتمع إليه باقي غزوانه، فرحل بهم ونزل الشعرة وأقام فيها نحو 40 يوما، وأمر على المسلمين أن يجتمعوا عنده بعد صلاة العصر للدرس والمذاكرة، ثم بعث عماله إلى العربان يقبضون منهم الزكاة وهو في منزله ذلك. فبلغه أن ابن الدجمة وعربانه من قحطان هربوا من العمال وامتنعوا من أداء الزكاة، فحشد بالمسلمين عليهم ودهمهم في مكانهم وقتل منهم نحو 60 رجلا، وغنم المسلمون كثيرا من أموالهم من الإبل والغنم والأثاث، ثم رجع إلى منزله في بلد الشعرة. ووفد عليه رؤساء العربان محمد بن فيصل الدويش رئيس مطير، ومحمد بن قرملة رئيس قحطان وغيرهما. وفي أثناء هذه الغزوة أتى إليه وفد أهل وادي الدواسر وهو في منزله ذلك، وطلبوا منه العفو والصفح عما جرى منهم، فعفى عنهم وبايعوه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، وأرسل معهم أميرا. ثم دخلت سنة 51 و200 وألف، والإمام فيصل إذ ذاك في بلد الشعرة، وفي هذه السنة في أولها والإمام في ذلك المنزل، عزل صالح بن عبد المحسن بن علي عن إمارة الجبل، واستعمل فيه أميرا عبد الله بن علي بن رشيد، وبعث معه قاضيا الشيخ عبد العزيز بن عثمان بن عبد الجبار، وأقام عنده نحو 3 أشهر حتى انقضى الموسم، ثم أذن له ورجع إلى بلده. وفيها قتل صالح بن علي ومن معه من آل علي، وذلك أنه لما وصل عبد الله بن رشيد إلى حائل أميرة كثر القال والقيل بينه وبين صالح آل علي وأعوانه، فحصل بينهم مجاولة في المسجد يوم الجمعة وشهرت السيوف، فقام الناس فحجزوهم في المسجد، فخرج صالح وهدم قصرهم وأخرجهم من بلدان الجبل، فقصدوا إلى بلد بريدة، وكتب عبد الله إلى الإمام فيصل يخبره بالأمر وأنهم الذين بدأوه بالشر، فصدقه الإمام، ثم أنه أدركهم بعد ذلك في بلدان القصيم وقتلهم. وفي هذه السنة سارت العساكر المصرية من مكة المشرفة، ومعهم أحمد باشا وشريف مكة أحمد بن عون، حاشية أحمد بن عون كذا في الأصل، وصوابهم محمد بن عبد المعين بن عون. انتهت الحاشية لمحاربة عسير في بلدان اليمن، فملأوا السهل والجبل، فلما وصلوا إلى اليمن أرسلوا إليهم أنهم ما يريدون منهم إلا رسم الطاعة، فأطاعوا لهم. فلما تمكنوا من بلادهم وملوا ثغورها بالعساكر طلبوا منهم أموالا ونساء، فأجمع رأي عسير أن يجمعوا شوكتهم وعدتهم فينفرون لحربهم ويسيرون معهم بنسائهم وأبنائهم حتى لا يفروا، وخدعوا بذلك العسكر لأنهم لا يعلمون أنهم جاءوا لحربهم، وإنما جاءوا يلعبون ويرمون عندهم. فقامت العساكر تنظر إليهم وهم مقبلون يغنون ويلعبون وهم يضحكون منهم، فلما قربوا منهم حملوا عليهم حملة واحدة صادقة ووضعوا فيهم السلاح، فولت العساكر منهزمة وقتلوا فيهم قتلا ذريعا وأخذوا خيامهم ومدافعهم وأموالهم. قيل أنه لم يبق منهم إلا نحو 150 رجلا، وقصد ابن عون وأحمد باشا مكة بشرذمة قليلة، وأرسل أهل عسير إلى فيصل بشيء كثير من سلاحهم وخيلهم. فلما جرت هذه الوقعة انتدب أهل كل بلد من عسير على من عندهم من العسكر في بلدهم فقتلوهم. وفيها في ربيع الآخر بعث الإمام فيصل زويدا العبد ومعه 100 مطية إلى ناحية القطيف، فأمر فيه ونهى وعزل رجالا وأثبت رجالا، ووفد ولد أمير القطيف بن غانم وابن عبد الرحيم أمير سيهات على الإمام فبايعاه على السمع والطاعة. وفيها أرسل محمد علي باشا مصر إلى شريف مكة محمد بن عون. حاشية: محمد بن عون هو الشريف محمد بن عبد المعين بن عون بن محسن بن عبد الله بن حسين بن عبد الله بن حسن بن أبي نمي الثاني، وصل من مصر في جماد الأول سنة 1243 هجرية، وتولى إمارة مكة للمرة الأولى، ثم عاد إلى مصر كما ذكر المؤلف هنا، ولكن المؤلف ذكر ذلك في سنة 51، والصحيح أنه عاد إليها في سنة 1253 هجرية، وذلك على أثر نزاع قام بينه وبين محافظ مكة أحمد باشا الذي أشار إليه المؤلف هنا. ولما حصل الاتفاق بين العثمانيين ومحمد علي باشا على التخلي عن ممالك الدولة العثمانية سنة 1256 هجرية، صدر الأمر السلطاني بإعادة محمد ابن عبد المعين ابن عون المذكور إلى مكة، فعاد من مصر ووصل مكة في السنة المذكورة أي سنة 1256 هجرية، وقد سبقه ابنه عبد الله إليها وقام بشؤون إمارتها نيابة عن والده. ولما قدم والده ظل أميرا بمكة من السنة المذكورة إلى عام 1267 هجرية، حيث صدر الأمر السلطاني بترحيله وجميع أبنائه إلى تركيا، وغادروا مكة إلى تركيا، وبذلك انتهت إمارة محمد بن عبد المعين بن عون للمرة الثانية بعد أن أقام في المرتين 24 سنة، ثم عاد من تركيا إلى مكة المكرمة في شعبان عام 1271 هجرية، وبقي أميرا بمكة حتى توفي بها في ثالث شعبان سنة 1274 هجرية، وخلف ستة أبناء هم عبد الله وعلي والد الحسين ابن علي وحسين وعون الرفيق وسلطان وعبد الله، وتولى إمارة مكة بعده مباشرة ابنه عبد الله، ثم تعاقبت ذريته على إمارة مكة، وكان آخر من تولى منهم إمارة مكة الحسين ابن علي. انتهت الحاشية. وفيها أرسل محمد علي باشا مصر إلى شريف مكة محمد بن عون وأحمد باشا رئيس مكة، وأمرهما بالقدوم إليه، فقدما عليه في مصر، فأمسك الشريف عنده وأذن لأحمد باشا في الرجوع إلى مكة، وإنما أرسل إليهما جميعا لئلا يرتاب الشريف ويأبى عن القدوم إليه. وفيها قدم دوسري بن عبد الوهاب أبو نقطة من عند محمد علي باشا مصر، وكان دوسري هذا في مصر من حين نقلهم إبراهيم باشا في وقت حرب الدرعية، كما تقدم أرسله محمد علي إلى فيصل يطلب منه مطالب وخراجا، وذلك حين أراد أن يجهز العساكر مع خالد بن سعود، فأراد ذلك جراءة على ما أراد، فأرسل فيصل أخاه جلوي بهدية لرئيس مكة أحمد باشا، فوصل إلى مكة وقام بها إلى وقت الحج ثم رجع. وفيها سار فيصل بجنود المسلمين فنزل روضة التنهات المعروفة عند الدهنة، وأقام فيها أكثر من شهرين، وذلك أنه بلغه أن بعض العربان فيهم امتناع من أداء الزكاة، فوفد إليه رؤساء العربان وأرسل معهم عمالا يقبضون الزكاة، وقدم إليه أخوه جلوي في موضعه ذلك، فقفل راجعا إلى وطنه وأذن لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم. وفيها أقبل أولاد عبد الله بن خليفة وافدين على فيصل فأكرمهم، ثم أذن لهم بالرجوع إلى بلادهم. وفيها بعث الإمام فيصل خادمه خير الله مملوك سعود إلى القصيم ومعه رجال، وقام فيه وسعى في قبض الزكاة من عربان عنزه وغيرهم. وفيها طلب رؤساء القصيم من الإمام فيصل أن يبعث إليهم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين. حاشية: هو الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن المشهور بأبي بطين من عائذ الظفير، ولد بقرية الروضة من بلدان سدير سنة 1194 هجرية، ونشأ بها وقرأ على عالمها محمد بن الحاج عبد الله بن طراد، ثم رحل إلى شقرة واستوطنها وقرأ على قاضيها الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصين، وقرأ على الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر ببلدة الدرعية. ولما استولى الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود على الحجاز ولي المترجم له قضاء الطائف وبقي فيها مدة سنتين، ثم رجع إلى شقرة وصار قاضيا عليها وعلى جميع بلدان الوشم. ولما تولى الإمام فيصل الحكم رغب إليه أهل القصيم أن يبعث إليهم المترجم له قاضيا لهم ومدرسا كما ذكر المؤلف عنهم ذلك هنا، فبعثه الإمام فيصل فبقي عندهم. فلما كان في سنة 1270 هجرية رجع من عنيزة إلى شقرة ومكث بها حتى توفي سنة 1282 هجرية، وقد أخذ عنه العلم بالقصيم وبشقرة خلق كثير رحمه الله وعفى عنه. انتهت الحاشية. وفيها طلب رؤساء القصيم من الإمام فيصل أن يبعث إليهم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين قاضيا في بلدانهم ومدرسا لطلبة العلم في أوطانهم، فأمر إليه الإمام أن يسير إليهم، وكان إذ ذاك في بلد شقرة قاضيا لناحية الوشم، فسار إليهم وقدم بلد عنيزة وأقام عندهم، ثم طلبوا منه أن ينقل أولاده وينزل بهم عنده في عنيزة، فنقلهم واستوطن عنيزة فأكرموه غاية الإكرام وانتفعوا بعلمه. وفيها ظهر نجم له ذنب طويل مع بنات نعش وقت طلوع الفجر، وكان يسير كل يوم أكثر من منزله، وسار إلى جهة الجنوب، ثم توسط القبلة عند العشاء الآخرة، ثم غاب وقام أكثر من شهر، وكان طلوعه 12 ليلة بقيت من جمادى الآخرة من السنة المذكورة. وفيها قل المطر وغلت الأسعار وصار سعر البر 6 أصواع و5 أصواع بالريال، والتمر 15 وزنة بالريال، وأصاب الناس مجاعة وجلى كثير من أهل سدير للزبير والبصرة، وكان هذا الغلا والقحط أوقعه الله بعد قتل الإمام تركي وعلى وجه إقبال عساكر الترك كما يأتي بيانه. وكان هذا الغلا يشبه ما أوقعه الله من الغلا بعد قتل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، فإنه وقع الغلا والقحط بعده في نجد 7 سنين كما تقدم، ثم دخلت سنة 52 بعد 200 و1000. وفيها سارت العساكر المصرية مع إسماعيل أغا أمير لواء وخالد بن سعود قاصدين إلى نجد، وكان خالد هذا انتقل من الدرعية مع آل سعود حين نقلهم إبراهيم باشا إلى مصر. فلما وصلت العساكر المذكورة إلى الينبع البندر المعروف علم بخبرهم الإمام فيصل، وكانوا نحو 2000 ما بين راجل وفارس، فأرسل إليهم محمد بن ناهض الحربي رئيس قصر بسام بهدية لهم ويستفحص عن خبرهم، فقدم إليهم ورجع إلى فيصل وأخبره بيقين خبرهم، ثم أنهم رحلوا إلى المدينة ثم إلى الحناكية، فاستشار الإمام رؤساء المسلمين في المسير إليهم أو عدمه، وكان الأمير عبد الله بن علي بن رشيد رئيس جبل شمر حاضرا عنده، فأشار على فيصل بالنفير والمسير إلى القصيم والنزول فيه قبل وصول العساكر إليه ومتابعة أهل القصيم لهم. فاستنفر الإمام رعيته من الأحساء والجنوب والوشم وسدير وغيرهم، فركب من الرياض في آخر شوال ونزل القفيسة الماء المعروف عند الدهنة، وأقام فيها أياما إلى أن اجتمعت عليه غزوانه، ثم رحل ونزل الصريف الماء المعروف قرب بلد التنومة من ناحية القصيم، فأقام عليه أكثر من شهر، حتى أن خالد بن سعود وإسماعيل ومن معهما من العساكر نزلوا بلد الرس، فرحل فيصل إلى بلد عنيزة ونزلها واستنفر أهلها، فركب معه أميرها يحيى بن سليمان، فسار من عنيزة واستنفر أهل بريدة، فركب معه الأمير عبد العزيز بغزوة، فسار الإمام بمن معه من المسلمين ونزل في رياض الخبرة، وذلك في أيام التشريق، فأقام في ذلك المكان أكثر من 20 يوما، وهو محارب لعساكر الترك، ولكن لم يحصل بينهم قتال. ثم أن الإمام كاتب أهل بلد إشنانه، فطلبوا منه أن يرسل إليهم سرية، فأرسل إليهم 100 مطية مع زويد العبد، فلما وصلوها وجدوا أميرهم في الرس، وقال لهم أهل البلد: لا نقدر ندخلكم إلا بحضور الأمير، فوقع فشل في تلك السرية وانصرفوا إلى فيصل. فلما قدموا إليه استشار رؤساء المسلمين في الرحيل والمقام، فأشاروا عليه أن يأمر على أهل رحلته وذهابه وعليق خيله وجميع ثقله يرحلون إلى بلد عنيزة، ثم يرحل بمن معه من المسلمين، فيشن الغارة على بعض فرقان البدو الذين تابعوا العسكر، ثم يرجع قافلا إلى عنيزة أو بريدة. فأمر الإمام على أهل الرحلة بالرحيل، فلما شدت رحالهم ظن أناس من أطراف الغزو أن عليهم هزيمة، فشالوا على رواحلهم، ووقع في المسلمين فشل. فأمر فيصل على رجال من خدامه بتسكينهم وضرب من رحل وانهزم، فقاموا عليهم وأدبوا فيهم، فسكنوا عند ذلك وباتوا في مكانهم. فلما كان بعد طلوع الشمس ركب فيصل بجنوده من ذلك الموضع، ووقع بالمسلمين خفة، فثقل فيصل وفرسان معه في ساقة جنودهم، وقصدوا عنيزة ونزلوها، وذلك يوم الخميس لخمس بقين من شهر ذي الحجة. وشاور رؤساء المسلمين في المقام أو الرحيل، فاقتضى رأيه أن يرحل بعزيزته ويقصد بلده، ويقضي الله بتقديره ما أراد من تدبيره، فرحل من عنيزة وأذن لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم، وقصد الرياض ومعه أهل الخرج والفرع ومحمد بن قرملة رئيس قحطان، وأذن له في الرجوع حين وصل بلد ثادق. فلما وصل فيصل بلد الرياض نزل بخيامه وأثقاله خارج البلد ومن معه من أهل الخرج وغيرهم، فدخل البلد على خيله، فرأى من أهل البلد ما يريبه، بل جاهره رجال بالعداوة، فأخذ فيصل يهيئ ما في القصر من مال وسلاح وأمتعة وغيرها، فدخل عليه رجال من أهل الرياض، وحدث عليه منهم ما أوقع في قلبه الخوف منهم، ثم سار عليه أناس وحصل مجاولات. فلما رأى فيصل ذلك اقتضى رأيه السديد أن يفت في أعضادهم بالعطاء، فبذل الدراهم لكل من حاذر منه، لأنه خاف أن يمنعوه أن يخرج من القصر بشيء يريدونه لخالد بن سعود ومن معه ومن جاهره بهذا الكلام. فلما بذل لهم ذلك سكتوا عنه، فأخرج جميع ما كان في القصر من كل غال، جعله عند رحائله وخيامه خارج البلد مع غزوان أهل الجنوب، وأكثر ذلك أخرجه بخفية. فلما استكمل ما أراد أخذه من القصر وأراد الخروج منه إلى خيامه، خاف من رجال منهم على خيله وما معه، فأرسل إلى الذين عند خيامه من الرجال خارج البلد، وأمرهم أن يرحلوا من مكانهم بجميع ما معهم، ثم خرج من القصر على خيله دفعة واحدة، ووقف دونه رجال من أعوانه حتى خرج من البلد، فلحق بماله مسرورا سالما، ومعه من الخيل نحو 400، ومن العمانيات النجائب عدد كثير، فأنجاه الله تعالى من البغاة، وسلمه خالقه وبارئه من الآفات. فلما وصل الخرج أقام فيه 10 أيام ولحقه بعض أهله وشيء من باقي أمتعته، ثم رحل إلى الأحساء. فلما وصل إليه نزل في رقيقة، فخرج إليه ابن عفيصان ورؤساء أهل الأحساء وبايعوه على النصرة والقيام معه. وظهر ابن عفيصان من قصر الكوت المعروف، ونزله فيصل بعياله وأثقاله، وأقام في الأحساء آخر عاشورة وصفر وربيع الأول من 53، ووفد عليه رؤساء العربان من طير والعجمان والسهول وسبيع وغيرهم. رجعنا إلى تمام قصة إسماعيل وخالد، ثم أن إسماعيل ومن معه من العساكر لما ارتحل فيصل من عنيزة رحلوا إليها، فأغلقت أهلها دونهم الأبواب وحاربوهم، ثم أنهم تصالحوا وخرج إليهم يحيى ورؤساء بلده، ثم ركب إليهم عبد العزيز رئيس بريدة وتابعهم بقية أهل القصيم. ثم دخلت 53 ومائتين وألف، وخالد بن سعود واسماعيل وعساكر الترك في عنيزة. فأمر اسماعيل وخالد على يحيى بن سليمان ورجال معه يركبون إلى جبل شمر مع عيسى بن علي رئيس الجبل في القديم، فركب معهم من الترك إلى جبل شمر إبراهيم المعاون في 400 فارس، فساروا إلى الجبل يريدون أن يبتغوا عبد الله بن رشيد في بلده ويمسكوه، فسبقهم إليه النذير فهرب من بلد حائل قبل قدومهم. فدخل عيسى البلد ونزل القصر بمن معه، وهرب أناس من أهل الجبل، وأخذ منهم المعاون دراهم. ولما استقر في الجبل رجع يحيى بن سليمان وإبراهيم المعاون ومن معهما، وبقي عند عيسى 100 رجل من الترك، وقدم على خالد رؤساء أهل الرياض في عنيزة، وأطاعت له نجد إلا أهل الخرج والفرع وما والاهم. وبعث خالد واسماعيل عمالا من العسكر يخرصون ثمار القصيم، وأما غير القصيم فخرس ثمارهم رجال منهم. فلما كان في آخر عاشورة من هذه السنة رحل اسماعيل وخالد وعساكر الترك من عنيزة وقصدوا الرياض، فوصلوه يوم السبت 7 صفر، ونزل اسماعيل وخالد في القصر، ونزل باقي العسكر خارج البلد، وقدم عليهم رؤساء البلدان وتابعوهم، وأرسلوا إلى الهزاني وأهل الحوطة يطلبون منهم المتابعة والقدوم إليهم، فأبوا عليهم وكتبوا لخالد: إن كان الأمر لك ولا يأتينا في ناحيتنا عسكر من الترك فنحن رعية لكم، وإن كان الأمر للترك فنحن لهم محاربون. فغضب اسماعيل وأتباعه وقالوا: لا ترضى إلا بقتلهم ونهب أموالهم. ثم أمر اسماعيل على الحدادين يعملون الفؤوس والفواريع، وأمر بالمسير إليهم، وكتب خالد إلى أهل النواحي يأمرهم بالنفير لقتال أهل تلك النواحي، واستعمل في سدير أميرا أحمد بن محمد سديري. وكان أحمد هذا رجلا عاقلا سمحا جوادا محبوبا عند الرؤساء وغيرهم، فسار غزو أهل الوشم مع أميرهم محمد بن عبد الكريم الباردي، وغزو أهل المحمل مع أميرهم حمد بن مبارك، ولم يتخلف إلا أحمد سديري، لأن بلدان سدير فيها قحط، فعاملهم بالرفق ولم يأتهم إلا بعد انقضاء الأمر. ثم إن خالدا استنفر أهل الرياض وخدامه وهم نحو 400 رجل، فركب هو وإسماعيل بعساكر الترك وأتباعهم من العرب، وساروا من الرياض في أول ربيع الآخر. فلما وصلوا إلى الخرج ركب معهم فهد بن عفيصان بغزوهم، فلما وصلوا الماء المعروف بالخفض للمشورة، فقال إبراهيم المعاون: اجمعوا الغرائر وتبنا وترابا وادفنوا حفرهم وكروا عليهم كرة واحدة. وكان مضف المريخي رئيس عربان بريدة معهم، فقال لهم: اقصدوا بلد الحلوة وادهموا أهلها وأخرجوهم منها، ثم انزلوها، فإذا ملكتموها كاتبكم من كان لكم في الحوطة والحريق وأتى إليكم، فأجمعوا رأيهم على ذلك. فسار من الخفص قيل أنهم نحو 7000 مقاتل من الترك والعرب، فقصدوا بلد الحلوة، وكان أهلها قد أخرجوا نساءهم وأبناءهم إلى الحوطة، فسارت تلك الجنود وأعماهم الله تعالى عن الطريق السمح، وساروا مع طريق آخر، ونزلوا في حرة قرب البلد. وكان الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ علي بن حسين والشيخ عبد الملك بن حسين والشيخ حسين بن حمد بن حسين أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لما أقبلت عساكر الترك إلى الرياض هربوا منه وسكنوا بلد الحوطة والحريق. فلما صارت تلك الحادثة جعلهم الله سببا لثباتهم، وكانوا يأتمرون بأمرهم ولا يقطعون أمرا دون مشورتهم. فلما أقبلت عليهم تلك العساكر اجتمع أهل تلك الناحية وتعاهدوا على حرب الدولة وأتباعهم، وصار أهل الحريق مع أميرهم تركي الهزاني، وأهل الحوطة مع الفارس الشجاع إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم رئيس آل سعود. حاشية: آل سعود هؤلاء من بني تميم، سكنت الحوطة المعروفة بوادي بريك. انتهت الحاشية. وفوزان بن محمد رئيس آل مرشد، وأهل نعام مع رئيسهم زيد بن هلال، وأهل الحلوة مع رئيسهم محمد بن خريف. فلما نزلت عساكر الترك وأتباعهم ذلك المنزل، صعد أهل الحلوة الجبل لقتالهم، فوقع بينهم قتال من ارتفاع الشمس إلى بعد الظهر، فأتى إليهم مدد من أهل الحريق وأهل الحوطة وغيرهم، وحصل مقتلة عظيمة على العسكر وأتباعهم، وكانت هذه من مقدمات النصر. وكانت جنود أهل تلك الناحية ورؤسائهم عند الخندق خوفا من كرات العساكر، هذا وأهل الحلوة وأتباعهم في أعظم قتال، فوقع فيهم هزيمة قتل فيها من أهل الحلوة 12 رجلا، ولم يقفوا إلا عند الجبل الشمالي. فأقبل تركي الهزاني بجمع عظيم وقصد يمنة العسكر وفي الخيالة والفرسان، وأقبل الفارس الشجاع إبراهيم بن عبد الله بجموعه من أهل الحوطة، وقصد مسيرتهم وهم في رأس الجبل وفيه المدافع والعساكر، وسار أهل البلد أعني أهل الحلوة ومن معهم على الذين دخلوا البلد وقت الهزيمة، فحصل قتال شديد يشيب من هوله الوليد، واستولى إبراهيم وأتباعه على المدافع ورموها من رأس الجبل، فنزل النصر من السماء، وأول من انهزم الأعراب الذين مع العسكر، ثم وقعت الهزيمة على الباقين، وهلك أكثر تلك الجنود قتلا وظمأ، وتفرقت الخيالة في الشعاب فهلكوا فيها ليس لهم دليل، ونجا خالد بنفسه ومن معه من أهل نجد، وتبعهم إسماعيل والمعاون وشرذمة من الخيالة، وهربت الأعراب على رحائل العسكر، وتركوا جميع محلتهم وأمتعتهم، وغنم أهل الحوطة جميع ما معهم من الأموال والسلاح والخيام، وذلك منتصف ربيع الآخر. وكان معهم فهد بن عفيصام بغزو أهل الخرج، فهرب في الليل، فلما وصل بلده أمرهم أن يخرجوا ليأخذوا ما وجدوا من شريدة العسكر، فتلقاهم غزوان أهل نجد وهزموهم إلى بلدهم، ونزلوا عندها، وحصل بينهم وبين أهل البلد رمي بالبنادق، ووافاهم أحمد سديري بغزو أهل سدير فيها، ثم رحل خالد وإسماعيل ومن معهما من الدلم وقصدوا الرياض ودخلوها. قيل أن الذي نجا مع إسماعيل من الخيالة نحو 200، وكان إسماعيل لما أراد الخروج من الرياض إلى الحوطة أبقى فيه أكثر من 200 من الترك والمغاربة في القصر. ولما علم فيصل بهزيمة العسكر وقتلهم وهو في الأحساء، خرج منه بعدده وعدته من أهل الأحساء وغيرهم، وكان معه رجال من عشيرته وخدامه هربوا معه من الرياض. فلما وصل بلد الخرج أمر على أهلها بالمسير معه، وأرسل إلى أهل الحوطة والحريق والفرع، فأتوا إليه ومعهم الشيخ عبد الرحمن بن حسين، فرحل من الخرج وقصد الرياض، فلما وصل إلى المصانع خرج إليه خالد وأهل الرياض وعساكر الترك، فحصل بينهم قتال شديد، وكان فيصل قد جعل النجدة من قومه كمينا، فلما نشب بينهم الحرب ظهر عليهم الكمين فولوا منهزمين، وقتل منهم قتلى كثيرة، وانهزم من أهل الرياض نحو 200، ومعهم عدد من الترك، فقصدوا منفوحة لأن المسلمين حالوا بينهم وبين الرياض، فحصرهم فيصل فيها، فطلبوا منه الأمان عليهم وعلى أهل منفوحة ومن عندهم من الترك، فأعطاهم الأمان، فخرجوا إليه وصالحه أهل البلد وبايعوا، ونازل فيصل أهل الرياض واستدارت جنوده عليها، ونزلوا بيوت النخيل، وذلك أول يوم من جمادى الآخرة. ثم إن الإمام استدعى بغزو أهل المحمل وسدير، فأتوا إليه مع رؤسائهم وقضاتهم، واحتصر خالد وأعوانه في حلة البلد، وسدوا بيبانها بالطين، ورتبوا أهل الرياض ومقاتلتهم في وسط البلد، فجعلوا في كل مربع 35 رجلا، وبين كل مربعتين موقفا فيه 5 رجال وقوفا بالبنادق، وعند كل باب من أبواب الرياض آغا من الترك ومعه 10 رجال وهو رئيس أهل المرابيع التي تليه، وجعلوا لكل أغا وقتا معلوما من الليل يدور فيه على أهل المرابيع يحضهم على حفظ أماكنهم إلى الصبح، وكان المعاون ومعه 2 رجال من أهل الرياض والترك يدورون في الليل على أهل المواقف والمرابيع إلى الصبح، وكل 2 أو 3 يبدلون أهل كل ناحية من المرابيع في ناحية أخرى، وينقل أهل الناحية الأخرى إلى مكانهم، وينقلون الأغوات من البيبان على هذه الحال، وذلك خوفا من وقوع خيانة لفيصل من أهل المرابيع من الترك أو العرب، واستمروا على ذلك يجعلون هؤلاء ولا يجعلون لأحد من أهل المرابيع وقتا معلوما يصيرون فيها، بل إذا خرج أناس من موضع لا يدرون أين يقصدون حتى يقال لهم اقصدوا الموضع الفلاني، فثبت أهل الرياض هذه المدة الطويلة على الحرب على ما مع فيصل من كثرة الجنود ومع محبته وحسن سيرته وعفافه وكفافه وعطائه لهم وما عندهم من الترك والمغاربة، وأهل العداوة والبغضاء لهم، ولكن كل شيء له أسباب ولكل أجل كتاب، وقطع فيصل عنهم السبل، وغليت القهوة عندهم حتى قيل إن الصاع منها بيع 18 ريالا، وأكلوا ما في البلد من الأغنام والإبل والبقر، وأكلوا كثيرا من خيل العسكر. ثم إن خالد ورؤساء الترك أمروا بهدم البيوت التي لأعوان فيصل، فهدموها وأوقدوا بأخشابها، فلما كان في أثناء هذا الحرب ضاقت صدور أهل الرياض من كثرة ما عندهم من الناس الذين ليس فيهم نفع لهم في حربهم، ففتحوا لهم باب البلد وأخرجوهم منها، واستمر الحرب إلى 7 شعبان، فرأى الإمام أن المسلمين قد سئموا من ملازمة البلد ومصابرة أهلها، فجمع رؤساء المسلمين وشاورهم، فأجمع رأيهم أنهم يعلقون السلالم على البلد وينزلون فيها، والسالم سالم والعاطب عاطب، فعلقوا السلالم على البلد من كل جهة، وصعدوا إلى أعلى السور وصاروا يهدمون فيه، فحصل قتال عظيم، وكاثروهم أهل الرياض فنزلوا عن السور إلى مكانهم، وقتل منهم 10 رجال. ثم إنه أقبل فهيد الصيفي رئيس سبيع فزعا لخالد ومحاربا لفيصل، ونزل على بنبان وحشد معه قاصي بن عظيب وعربانه من قحطان، وشنوا الغارة على فيصل وجنوده يريدون أن يرحلوا عن الرياض، فراسلهم فيصل فلم ينجح ذلك فيهم. فلما كان آخر الليل 12 شعبان رحل فيصل من مكانه ونزل عند منفوحة، ثم إن خالدا وفيصلا تراسلا في طلب الصلح، فلما كان 17 من الشهر المذكور تواعدوا، فخرج فيصل من مكانه ذلك، وخرج إليه خالد من الرياض، وجلسا بين البلدين من صلاة الظهر إلى بعد صلاة العصر، فلم ينعقد بينهما صلح لأن أهل نجد لا يرضون بولاية الترك ولا أتباعهم، فثارت الحرب بينهم. وفي آخر شعبان أقبل على بلد الرياض أجلاب من الغنم من عند سبيع وقحطان، فأغار عليها فرسان من أصحاب فيصل، وظاهر أهل الرياض عليهم، وحصل قتال قتل فيه عدة قتلى من الفريقين. وفي 12 رمضان خرج أناس من الرياض يحطبون، فأغار عليهم أصحاب فيصل، وخرج أهل الرياض ومعهم خالد والعسكر، وفزع فيصل ومن معه، فالتحم بينهم القتال، فقتل عدة قتلى من الفريقين. وممن قتل من أصحاب فيصل إبداح الفارس المشهور من العجمان. وفي أواخر رمضان أقبل بن عمران السبيعي من القصيم ومعه 15 مطية عليها رجال من قومه وقوم خالد، وكان بن عمران هذا ساعيا للترك من الرياض إلى القصيم، وبذل الإمام فيصل الجهد في إمساكه ولا ساعده القدر بذلك، وكان معه دراهم كثيرة للعسكر خراجا لهم. فلما وصل إلى سبيع وكانوا في أرض عشيرة البلد المعروفة في سدير، ركب معه فهيد الصيفي وقاصي بن عظيب ومعهم 300 مطية و25 خيالة، وكان فيصل أرصد لهم أرصادا من الخيل والرجال، فلم يظفروا بهم، ودخلوا الرياض 5 شوال فأقاموا فيه 6 أيام. فتشاور خالد وإسماعيل وأعوانهما في الأمر الذي يأتي إليهم بالعسكر من القصيم، وكان قد أقبل هذا العسكر مددا لهم، فتحير في أرض القصيم خوفا من فيصل وجنوده أن يصادفوهم قبل وصولهم إلى الرياض، فقطعوا رأيهم أن إبراهيم المعاون يسير مع فهيد الصيفي وأصحابه، ويرحل مع فهيد بعربانه إلى القصيم، ويحملون العسكر الذين فيه إلى الرياض. فخرجوا من الرياض وقصدوا عربانهم، ورحل الصيفي بعربانه إلى القصيم. فلما وصلوا إليه ووافتهم الأخبار بإقبال خرشد باشا مع عبد الله الشريف صاحب الينبع، ومعه هدية لفيصل ومراسلات وخدائع له، وألزموه يرحل عن حربهم، ووعدوه التقرير في ملكه. فلما لم يتم للصيفي وأعوانه أمر، قصدوا أرض الجبل، وقدم الشريف على فيصل في منفوحة بالهدية، وذلك في شوال، وقام الشريف يتودد إليه ويعده ويمنيه. فرحل فيصل من منفوحة في أول ذي القعدة، واستظهر جميع ما له في الرياض من خزائنه وغيرها، وأذن لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم، وقصد الخرج ونزل بلد دلم، ومعه أهل الفرع وعمر بن عفيصان وأتباعه ومحمد بن عبد الله بن عفيصان ورجال من رؤساء المسلمين. فلما نزل الدلم كاتب خالد أهل سدير والمحمل، وأرسل إليهم عمالا يخرصون العيش في الصيف. وفي أول ذي الحجة أرسل فيصل أخاه جلوي إلى خرشد باشا وهو في المدينة بهدية من الخيل والركاب العمانيات والقيلان، فقدم عليه في المدينة وأقبل معه إلى القصيم. ولما استقر الإمام فيصل في الدلم أمر على عمر بن عفيصان أن يقصد الأحساء، وأرسل إلى عمان حمد بن يحيى بن غيهب وأمره أن ينظر في الطغور، وأرسل إلى وادي الدواسر الزهيري أميرا، وإلى الأفلاج محمد بن عبد الله بن جلاجل أميرا. وفي رجب من هذه السنة سار علي باشا العراق من بغداد بعساكر عظيمة، قيل إنهم 70,000 من الترك، ومن عقيل حاشية عقيل هم أناس من أهل القصيم يسافرون إلى خارج نجد كالعراق والشام ونحوها، ويطلق عليهم اسم عقيل، ويطلق على الواحد منهم اسم عقيلي، ولا ندري ما أصل هذه التسمية ولا ما هو سببها. انتهت الحاشية. وقصدوا بلد المحمرة بلد الأرفاض المعروفة عند البصرة، وسار معه أهل الزبير فحاصروا المحمرة وأخذوها عنوة ونهبوها. فلما رجعوا منها أرسل علي باشا إلى عبد الرحمن بن مبارك بن راشد رئيس بلد الزبير للسلام عليه والزيارة، فلما صار عنده أوثقه وعذبه بأنواع العذاب وطلب منه أموالا، فعرف عبد الرحمن أنه مقتول فلم يعطه شيئا فقتله. وفي أثناء هذه السنة قبل أن يرحل فيصل من الرياض، أقبل عبد الله بن رشيد رئيس الجبل ومعه رجال من أعوانه وعشيرته لمحاربة عيسى بن علي، ونزلوا عند بني تميم في بلد قفار، حاشية قفار في ناحية جبل طي، وفيها أناس كثير من بني تميم. انتهت الحاشية وأقاموا عندهم، ثم إنهم سطوا على عيسى وأخرجوه من قصره ومن البلد، وقتلوا رجالا ونهبوا أموالا. وقد اتصل بعض الحوادث من سنة 52 إلى هذه السنة فكرهت تقطيعها. فمن ذلك في سنة 52 قتل محمد بن إبراهيم بن ثاقب ابو وطبان، قتله متسلم البصرة أحمد آغا. وكان محمد هذا من أعظم أهل ناحيته عقلا ومعرفة ودهاء، متحفظا على نفسه، يعرف الحيل ويخاف منها، وكانوا يسمونه البلم، يغرق غيره ويسلم، ولكن كما في حديث ابن عباس يرفعه: إذا أراد الله إنفاذ قضائه سلب ذوي العقول عقولهم حتى ينفذ فيهم قضاءه وقدره. وكان أبوه إبراهيم أميرا في بلد الزبير، فلما مات صار مكانه، فحصل بينه وبين أهل حرمة الجالين في الزبير وآل زهير ضغائن، حصل بينهم من أسبابها محاربات، فأخرجوه من الزبير. ثم إن حمود بن ثامر رئيس المنتفق أرسل إلى رؤساء أهل حرمة ويوسف بن زهير وربطهم لأنهم رعية له، وأقاموا عنده في الحبس مدة أشهر، ومات يوسف بن زهير في ذلك الحبس، وأطلق حمود الباقين وجعل محمد بن إبراهيم أميرا عليهم. ثم إنه لما قتل جاسر رئيس أهل حرمة وتولى في بلد الزبير علي بن يوسف بن زهير، ساروا على محمد بن إبراهيم ثانيا وأخرجوه من البلد بأهله وعياله، ونزل بلد الكويت. ولما مات علي بن يوسف آل زهير في الطاعون كما سبق، وحاصروا المنتفق بلد الزبير، قام معهم محمد بن إبراهيم بن ثاقب المذكور، وحرض المنتفق على حصار البلد، وسعى محمد بجده وبجهده في قتال أهل الزبير إلى أن أخذوا بلد الزبير وقتلوا آل زهير كما سبق. فصار محمد بعد ذلك أميرا فيه واستقل بالولاية، وكانت البصرة تحت يده، وقوله فيها نافذ، ولم يزل على ذلك حتى أنفذ الله فيه أمره. وذلك أن المتسلم المذكور أقام مدة يدير رأيه في قتله، فلم يقدر على ذلك لكثرة أعوانه وشدة تحفظه على نفسه، فاتفق أن المتسلم سافر إلى بغداد وأقبل منه وليس معه ما يريد من عسكر ولا غيره. فلما دخل السرايا أرسل إلى محمد بن إبراهيم وهو بالبصرة أن يأتي عنده للسلام، ويأتي برجاله وخدامه ليعرضون ويلعبون ويغنمون. فأعد المتسلم عساكره وأعوانه في السرايا في مواضع لا تظهر فيها الريبة وأخفاهم، فدخل عليه محمد بعد صلاة العصر ومعه خدامه يلعبون، فصعد إلى المتسلم بثلاثة رجال معه، ومنعوا الباقين وألهاهم اللعب والغناء ورمي البنادق. فلما جلس عنده المتسلم وهو بالقيام، رماه واحد من العسكر بقرابينه فكان فيها حتف، وقتلوا صاحبيه معه، ثم نزعوه ورموه من السرايا على رجاله الذين يلعبون. فلما رأوه ميتا هربوا من مكانهم وتفرقوا، وظهر أعوان المتسلم إلى الزبير ونهبوا بيوت آل إبراهيم وأعوانهم، وهرب باقيهم إلى الكويت. وفي هذه السنة، أعني سنة 52 في رمضان، أقبلت قافلة من الزبير لأهل سدير وغيرهم، فلما كانوا قرب الدهنة رافقهم عربان سويلمات من عنزة، فأخذوا القافلة المذكورة وفيها والغلا والقحط على حاله جلا كثير من أهل سدير إلى البصرة والزبير. ثم دخلت سنة 54 و200 و1000 والغلا والقحط على حاله وخالد وإسماعيل في الرياض، ووفد إليهما أهل أضرمة والمحمل وما يليهم، وأرسل معهم عمالا يقبضون الزكاة. وفيها قدم الرياض عسكر من القصيم أرسله خرشد باشا رئيسهم رجل كردي يقال له ملا سليمان، ومعه حسن المعاون. فلما قدموا أمروا على إسماعيل أن يرحل بمن بقي معه من العسكر إلى مصر، فرحلوا ورحل معهم حسن المذكور، وقدموا بلد القصيم ثم رحلوا إلى مصر. وفيها أرسل خالد أحمد السديري أميرا في سدير، وبعث معه من الترك نحو 40 فارسا، وذلك لأنه خاف عليه من اختلاف أهل سدير عليه من أجل أن رؤساءهم مع فيصل في حرب الرياض. فقدم أحمد ومن معه، وكان خالد أرسله يريد منهم أموالا نكالا، فصارت إمارته من أسباب الدفع عنهم وعن رجالهم وأموالهم، وذلك من حسن سيرته. ولم يزل يدافع عنهم ويرى العسكر أحوالهم وأنهم في غاية الضعف من شدة الغلاء والقحط، ويحض العسكر على الرفق بهم. فما أخذوا من أهل كل بلد إلا نحو 40 ريالا أو 50 ريالا، فإذا سألوه أن يحط عنهم من الذي عليهم بذل جهده وجاهد في ذلك، فهذا معطيه وهذا واضع عنه وهذا دافعه بكلمة طيبة. فهو كما قال الشاعر: إن كنت في كل الطباع مركب فأنت إلى كل الأنام حبيب. وفي آخر صفر أقبل خرشد باشا من الحناكية حاشية. خرشد باشا هو محمد خرشد باشا قائد ألباني مستعرب، جاء إلى مصر صغيرا وتعلم في مدارسها المدنية ثم العسكرية، وكان في حملة محمد علي باشا التي أرسلها إلى الحجاز. ثم أرسله محمد علي هذه المرة الأخيرة تقوية لجانب خالد وإسماعيل آغا اللذين أرسلهما محمد علي باشا إلى نجد قبله، وقد عينه محمد علي وكيلا للجهادية بمصر، ثم عينه مديرا للدهقلية. توفي خرشد هذا بالمنصورة سنة 1265 هجرية. الحناكية بلدة تقع بين القصيم والمدينة، وهي قريبة من المدينة، ويقال والله أعلم أنها هي الربذة التي نفع عثمان بن عفان أبا ذر إليها رضي الله تعالى عنهما، والصحيح أنها غير الربذة، والله أعلم بمكان الربذة وموقعها. انتهت الحاشية. وفي آخر صفر أقبل خرشد باشا من الحناكية بعساكره ومعه جلوي بن تركي، ونزل بلد عنيزف فتابعوه، ووفد عليه كثير من رؤساء العربان وأمراء القصيم. فلما كان في ربيع أول ثار الحرب بين أهل عنيزف وعسكر خرشد، وسبب ذلك أنه سرق لخرشد عمانيتين من ركابه، فقيل له أن أناسا من الحرامية عند العسكر في النهار يسألون وفي الليل يسرقون، فجعل خرشد حرسا يدورون بالليل خارج العسكر، فأمسكوا رجلا من أهل عنيزة خارجا من البلد إلى نخلف في الليل، فقال لهم: أنا من أهل هذه البلد قاصد النخل، فمشوا معه إلى نخله، فلما وصله تكلم لأبيه فجاء إليه فأمسكهما العسكر وذبحوهما ونقلوهما إلى النفود ودفنوهما فيه. فلما أصبح أهل النخل ولم يأتي إليهم أبوهم ولا أخوهم تبعوا أثرهما، فوجدوهما مدفونين فأخرجوهما، فقال يحيى أمير عنيزة: ارموهما عند خيمة خرشد. وظهر يحيى من البلد وقصد خرشد في خيمته، فلما أراد الدخول أخذ سيفه قواويس الباشا على العادة أنه لا يدخل عليه بسلاح، فهرب خادم يحيى إلى البلد وقال لهم: إن أميركم قتل. وكان في البلد جملة من العسكر يبيعون ويشترون، فنهض عليهم أهل البلد وقتلوا كل من وجدوا من العسكر إلا رجلا دخل بيتا أو دكانا فأخفاه صاحبه، فسمع الباشا الصيحة في البلد فقال ليحيى: إن بلدكم حدث فيها شمطة. وغمض رجل ليحيى فرمى عباءته وهرب إلى البلد، فعارضه في طريقه رجال من العسكر هاربين منها وهو يركض، فرموه ببنادقهم فسلمه الله تعالى ودخل بلده، فإذا قد قتلوا من العسكر 90 رجلا، ونهض العساكر على من كان خارج البلد من أهل عنيزة ممن كان يحش أو يحطب، فقتلوهم وحصروا أهل الضبط وقتلوهم وهم نحو 50 رجلا، ونهبوا ما في قصر الضبط، ودام الحرب 3 أيام، ثم وقع الصلح بينهم. فلبث خرشد في عنيزة 5 أشهر، وفي مدة مقامه فيها وفد عليه عبد الله بن علي بن رشيد رئيس جبل شمر، فأعطاه الباشا وكساه وأكرمه. فلما رحل من عنده نزل في الموضع المعروف بالبصيري، فأرسل رجالا من أعوانه على 3 ركائب إلى بريدة، وكان فيها رجل هارب عنه من أهل الجبل خوفا منه لأنه من أعوان آل علي، فدخل عليه منهم 3 رجال وقرعوا عليه الباب، فخرج إليهم فأمسكوه، فصاح ولد له صغير، ففزع عليهم أهل البلد وقتلوا منهم 2 رجلا، وأخذوا ركائبهم وأمسكوا منهم 1 رجلا، فأخبرهم بالأمر وبالموضع الذي فيه عبد الله، فأمر عبد العزيز آل محمد رئيس بريدة على أهل بلده، ونهضوا إليهم فوجدوهم في غفلة، فبغتوهم بين المغرب والعشاء، ومع عبد الله بن رشيد نحو 45 مطية وشيء كثير من اللباس والسلاح، فأخذوهم وما معهم وقتلوا منهم 6 رجال، وهرب عبد الله على ظهر فرسه إلى الباشا فكساه وأعطاه، ثم رجع إلى بلده. وقدم على خرشد في موضعه ذلك محمد الدويش رئيس مطير، وفهد الصيفي رئيس سبيع، واستدعى خرشد أحمد السديري فأتى إليه فأكرمه وكساه، وبنى له خيمة وأقام عنده. وفي مدة مقام خرشد في عنيزة استأذنه جلوي بن تركي أن يقصد بريدة لقضاء حاجة، فأذن له، فلما وصلها هرب إلى أخيه الإمام فيصل وهو في الخرج، وذلك أنه علم أن الباشا يقصد حرب أخيه فخاف منه وهرب. ثم إنه سعى في بناء قصر الصفا المعروف في عنيزة، فبناه وجعل فيه عسكرا وذخيرة. فلما كان في آخر رجب رحل بعساكره من عنيزة ونزل الوشم، ثم سار إلى الرياض، فركب معه خالد بأهل العارض، وقصدوا بلد الدلم وفيها الإمام فيصل، وقد ثبت لحربهم، فوصلوا انعجان في 12 شعبان، وإذا أهل انعجان قد هربوا بنسائهم وأولادهم إلى الدلم. ثم عزل الباشا جنوده من الترك والعرب، وأقبلوا إلى الدلم صفا واحدا، وجعلوا جبخانهم ورواحلهم ومن معهم من الأعراب خلفهم، وذلك خوفا من الهزيمة. فخرج إليهم فيصل بجنوده، وحصل بينهم قتال شديد، وكان الباشا قد جعل كمينا من الخيل والعساكر، فظهر عليهم الكمين، فحصل على المسلمين هزيمة وقصدوا البلد، وقتل منهم 10 رجال، منهم عيد بن حمد قاضي الحوطة، وعيسى بن عبد الله بن سرحان، ومحمد بن ناصر الحكير، وحمد بن عيسى بن سرحان قاضي منفوحة، وفيصل بن ناصر، وعبد الله بن زامل، وعبد العزيز بن سليمان الباهلي رحمهم الله. وقتل من العسكر وأتباعهم قتلى كثيرة، وتسمى هذه وقعة الخراب. ثم نزل الباشا بجنوده في الخراب، وهي بلد قديمة قريبة من البلد، فأمر الإمام فيصل ببناء سور على البلد، وحفر خندق، وصار في العسكر جوع عظيم من قلة ما معهم من الطعام، فسعوا يقطعون من النخيل ويأكلون جمارها، وانقطعت عنهم الرواحل من الرياض حتى أكلوا رواحلهم، وبيع عندهم الطعام بأغلى ثمن. فلما تم بناء سور البلدة وحفر الخندق وبنوا متارس على الماء الذي يشرب منه أهل البلد وهو خارج السور، رتب فيصل جنوده فجعل أهل الحوطة شمال الماء، وجعل عندهم رجالا من أهل منفوحة وغيرهم، وجعل زويد العبد ومعه أهل العارض في سمحة نخل بن زامل، وجعل إبراهيم بن معيقل أمير زميقة حاشية زميقة قرية من قرى الخرج بنجد، انتهت الحاشية، ومعه أهل الحريق ونعام مع رئيسهم سعد بن ترك الهزاني مقابلين نخل صمحة، وكل موضع مقابل أهله أكثر منهم من الترك، فحصل وقعة عند سمحة بين الهزاني ومن يليه من العسكر، قتل من الفريقين عدة قتلى، منهم إبراهيم بن معيقل وزويد بن هلال، ومن قتل العسكر والدابي علي المغربي. وبعدها بأيام حصل وقعة بين زويد وأتباعه وأهل القصر هينة، حملت عليهم العساكر وقت طلوع الفجر، فحصل بينهم قتال شديد، وتكاثرت العساكر على زويد وأصحابه فانهزموا عن قصرهم، ودخله العسكر وصاروا يرمون من قبالتهم في مروس الماء، وقتل عدة قتلى من الفريقين، وممن قتل من المسلمين سليمان بن ياقوت مملوك سعود شجاع مقدام، وعبد الرحمن بن حسين من أهل الرياض، وقتل الترك ليس لي بهم معرفة. ثم إن فيصلا جمع شجعان قومه وأبطالهم، وأمرهم أن يحملوا على من في القصر، فحمل المسلمون عليهم من كل جانب، وحصل قتال شديد يشيب من هوله الوليد، فهجم المسلمون عليهم من كل جانب فيه، وأخذوه عنوة، وقتلوا من الترك نحو 25 رجلا، وأسروا منهم 22 رجلا. ثم إن الباشا ساق عليهم عساكره وحشد على هذا القصر بغاية الجد والاجتهاد، واستبر بينهم القتال والجلاد إلى أن حجز الليل بين الفريقين، وستر الظلام بينهم من الأفقين، ثم انهزموا عن القصر وتركوه، وتبعهم عساكر الترك ودخلوه، وانفكت هذه الوقعة عن قتلى وجرحى بين الفريقين. وممن قتل من المسلمين صالح بن ريس وابن أخيه ومحمد بن باز. ثم إن عمر بن عفيصان أمير الأحساء أقبل بجنود كثيرة من الأحساء، ونزل بلد السلمية المعروفة في الخرج، وأرسل إلى فيصل يخبره بقدومه، وواعده أن يحمل على الترك من جهته، ويحمل هو ومن معه عليهم من جهتهم، فساروا إلى العسكر من كل جهة، وذلك صبيحة الأحد سابع رمضان، فحصل في العسكر رهق وخوف، وجالوا للهزيمة، وبعد ذلك ثبتوا ورويت منهم الهزيمة، فطار شرر البنادق عليهم، وتكسرت السيوف والخناجر في ظهورهم وبين أيديهم، وثارت نيران العزائم القوية، ودارت بين الطائفتين كؤوس المنية، واستمر ذلك إلى ارتفاع النهار، حتى رأى كل من الفريقين في قومه البوار، وانفكت هذه الوقعة العظيمة عن قتلى وجرحى من الفريقين. ورجع ابن عفيصان وجنوده إلى بلد السلمية، وبعضهم قصد بلد زميقة. ثم إن عمر بن عفيصان بلغه خبر قافلة كبيرة أقبلت من الرياض للباشا، ومعها عسكر وأناس من أهل المحمل وسدير، فسار عمر بجنوده، واستفزع أهل الحريق والحوطة، وقصدوا الحائر ورصدوا فيه للقافلة، فعلم بهم الباشا فأرسل عساكرا تتلقاها. فلما أقبلت القافلة ورأى أهلها بن عفيصان وجنوده هموا بالهزيمة، فلم يفجأ بن عفيصان ومن معه إلا ظهور العساكر عليهم، فرحل وتركها، فوصلت إلى الباشا وتقوى بها. وقصد بن عفيصان ومن معه بلد زميقة، فلما دخلوها وقع فيهم خلل وفشل وتنافس وتخاذل، فرحل أهل الحوطة إلى بلادهم، وتبعهم أهل الحريق. فلما رأى ذلك منهم بن عفيصان رحل من زميقة إلى السلمية، فأخرج منها أهله وعشيرته، ونزل بهم في سديرة الماء المعروف في تلك الناحية، فلما رحلت تلك الجنود من زميقة وقع الرعب في قلوب أهلها فهربوا منها بنسائهم وعيالهم وتركوها خاوية على عروشها وفيها من البر والشعير والتمر والأمتعة والمواشي ما لا يحصى. فذهب البشير إلى الباشا فأرسل إليها حسين اليازجي ومعه عسكر ورجال من العرب فأخذوا جميع ما فيها، ثم إنه وقع في من كان في بلد الدلم خلل وخوف، وكاتب أناس منهم الباشا وطلبوا الصلح، وكان وصول القافلة إلى العسكر وهروب أهل زميقة 14 رمضان. فلما كان في العشر الأواخر منه ركب رجال من آل شريم أهل الحوطة منهم راشد بن حسين وفوزان بن رشود ومعهما نحو 30 رجلا وقصدوا الباشا فأعطاهم الأمان، وكان في قصر موافق المعروف في الدلم من أهل الحوطة نحو 100 رجل عند فيصل، ورئيسهم فوزان بن إبراهيم ابن عبد الله بن حسين الملقب أبو ظهير، فتراسلوا مع جماعتهم الذين عند الباشا فأخذوا لهم منه الأمان. فقال لهم فيصل: إما إنكم قوموا معنا في الحرب وإلا اخرجوا عنا لئلا تفتوا في أعضادنا. فقالوا: قد صالحنا الباشا على أيدي جماعتنا ولا ننقض عهدهم لنا. فقال: اصبروا حتى نأخذ الأمان على بلدنا وأموالنا. فأرسل فيصل إبراهيم أبو ظهير إلى الباشا في الصلح، فأجابه إلى كل ما طلب إلا أنه يسافر إلى محمد علي في مصر فيجلس عنده مع عشيرته الذين في مصر. فخرج فيصل إلى الباشا وصالحه على دماء أهل الدلم وأموالهم وعلى من كان معه من أهل العارض وغيرهم. فدخل فيصل الدلم وقضى حاجاته منها، ثم خرج إلى الباشا وقام نحو 4 أيام. فجهز الباشا حسن اليازجي وعسكر فرحلوا بفيصل وأخيه جلوي وابن أخيه عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله حاشية. عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله هذا هو عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن سعود الملقب بصنيتان، وقد غلب هذا اللقب عليه وعلى ذريته من بعده حيث يعرفون بآل صنيتان، وقد انقرضت ذريته منذ سنة 1320 هجرية تقريبا رحمهم الله وعفى عنهم. انتهت الحاشية. وولدي فيصل عبد الله ومحمد وقدموا بهم مصر، فأنزلوا فيصلا في بيت وجعلوا عنده حرسا يحفظونه، وكان متوجها إلى ربه في مكانه ذلك يحيي غالب الليل بالتهجد والصلاة، وفي نهاره بين صلاة وتلاوة قرآن، وكان المرضى يأتونه ليقرأ عليهم لما يرون في قراءته من أثر الشفاء. وشاع ذلك في مصر وازداد لذلك عندهم تكريما وتعظيما. ذكر لي أنه لما خرج من مصر كانوا يترددون إلى مكانه يزورونه ويستشفون به كما هي عادة من لم يحقق التوحيد. وإنما تتبعت ما وقع من هذه الحوادث وبسطت الكلام فيها ليعلم الواقف على ذلك ما جرى لهذا الإمام وما جرى عليه من الحروب والوقائع وما قضاه الله وقدره عليه من الحوادث والفضائع، ليعرف بذلك صدقه وشجاعته وجوده وبذله وبراعته، وأنه ما أعطى الدنيا إلا بعد حروب كثيرة ووقائع شهيرة وقتل رجال ونهب أموال، وكذلك صدق جنده معه ومحبتهم له حتى أسلمه القدر وأشخصه إلى مصر. وفي طي ذلك سر عظيم لا يعلمه إلا العليم الحكيم، فيجب التسليم لأمر الحق المبين. واصبروا إن الله مع الصابرين. وأما عمر بن فيصان فإنه رحل إلى الأحساء، فلما كان بعد مصالحة الباشا وأهل الخرج بيومين أرسل الباشا عبد الرحمن الحملي بكتاب لعمر بن فيصان ورؤساء أهل الأحساء وأعطاهم الأمان وأمرهم بالقدوم إليه، ويحفظون بيت المال. فلما وصل إليهم الحمل قال عمر سمعا وطاعة، وقام يتجهز بالمسير إلى الباشا وأمر على الرؤساء يتجهزون، وقام بجمع ما كان له في الأحساء من الأموال وما كان في بيت المال يدفعه إلى وكيل الباشا. فلما فرغ من ذلك أمر على أهل الأحساء بالركوب، فخرجوا من الأحساء قاصدين الباشا. فلما صاروا خارج البلد قال لأصحابه ليس قصدي بقصدكم، أنتم اقصدوا الباشا وخذوا منه الأمان على أنفسكم وبلدكم، وأما أنا فخائف على نفسي. وقصد البحرين وأقام عند آل خليفة، ثم سار إلى الكويت ونزل فيه. وأما أهل الأحساء فإنهم قصدوا الباشا وأعطاهم الأمان، وأذن لهم أن يرجعوا إلى بلادهم، وذلك في آخر شوال. ثم أمر الباشا على أحمد السديري، حاشية: السدارة من قبيلة الدواسر، وقبيلة الدواسر قبيلة قحطانية مشهورة. انتهت الحاشية. ثم أمر الباشا على أحمد السديري أن يقصد الأحساء ويكون أميرا فيه، وذلك لما أراد الله أن يسكن روعهم، لأنه وقع في الأحساء خوف عظيم من الترك. فسار أحمد إليه برجال من أهل سدير وغيرهم، وأرسل الباشا معهم 130 فارسا من الترك مع أبي خزام المغربي. فلما وصلوا الأحساء اطمأنت قلوب أهل الأحساء لما علموا أنه هو الأمير، وإلا فلو كان القادم عليهم غير أحمد السديري المذكور لوقع في الأحساء خلل كبير. ثم إنه نزل بيت الأمارة المعروف في قصر الكوت، وفرق العساكر والرجال الذين معه في الثغور والقصور. فلما كان بعد ذلك بقريب شهر أرسل الباشا إلى الأحساء 50 رجلا من العسكر والعرب، رئيسهم رجل من المغاربة يقال له الفاخري، وأمرهم ينزلون في قصر الكود. ثم أمر أحمد بالمدافع التي في القصر فأصلحت ووضعت في مواضعها، وزاره علماء الأحساء وقضاتهم وأعيانهم، فدعوا له وشكروه، وأقر كل رجل منهم على مرتبته، وأقر خدام بن فيصان على مراتبهم. فانظر كيف باين الله بين خلقه من رأفة القلوب وقساوتها. فإن إبراهيم باشا أرسل رجالا من أهل نجد مع العسكر إلى الأحساء، فقتلوا القاضي وأئمة المساجد وأخذوا أموالهم. فانظر إلى عاقبة أحمد وبنيه كيف ملكهم الله تعالى وجعلهم قادة للإسلام في عمان والأحساء. وانظر إلى أولئك المتقدمين ما أبقى الله لهم باقية، نسأل الله العافية. ثم إنه كتب إلى رؤساء القطيف، فقدم إليه علي بن عبد الرحيم أمير سهاد، وسعد بن غانم وأخوه وأبا السعود، وبايعوه. وركب الكاشف برجال من الترك حفاظا من في القطيف. ثم إن الباشا أرسل رجلا من العسكر يقال له أبو ظاهر، وجعله رئيسا لعسكر القطيف، وأمر أحمد على رجال يخرصون الزرع في الأحساء والقطيف، فخرصوها من غير تعد ولا ظلم. ولم يزل هذا الإقليم في أمن وأمان حتى قدم محمد أفندي من البحرين. وكان الباشا بعد مصالحة أهل الخرج أرسل بمراسلات لآل خليفة، ولاتفق بينهم حال، فسار إلى فارس واشترى كثيرا من البر والشعير، وقدم به الأحساء. ثم كاتب الباشا فأمره بالرجوع إلى البحرين، فوصل إلى آل خليفة وصالحهم، ثم رجع إلى الأحساء وكاتب الباشا، فكتب إليه الباشا أن يصير أميرا على الأحساء ويكون أحمد في بيت المال. وهذه عادة ولاية الترك، أولها مطر وآخرها برد وصواعق. فاستقل بالأمر ودبره تدبير حاكم الظالم، وأظهر في ذلك الإقليم كثيرا من المظالم، ووضع مكوسا عديدة. فمن ذلك أنه خرص القت عقيبات، وأهل الأحساء يسمون مل الكفين منه عقبة. ووضع عليه ميري نحو العشير، ووضع على الدكاكين والحاكة والنجارين والنحاسين وغيرهم حتى مجالس أهل البيع والشراء في المواسم كل شهر شيئا معلوما، ووضع على كل ما بيع من بعير وحمار وبقر وغنم وغير ذلك شيئا معلوما، ولم تعرف هذه المظالم في ذلك الإقليم قبله، ولم تزل مظالمه المتعددة في زيادة حتى أنشده لسان الدهر مرنما بالجواب، إذا تم شيء بدا نقصه توقع زوالا إذا قيل تم، وطالما صعد إلى السماء دعاء مظلوم لا ناصر له إلا الله، فاستجاب له ناصره دعاءه فرمي كما رمي أصحاب الفيل بحجارة من سجيل، وأوقعه القادر في حفرة الظالمين وجعله نكالا لغيره من المعتدين. فلما كان غرة شعبان من هذه السنة، أعني سنة 55، أقبل بين العشاءين من عين نجم المعروفة في الأحساء، ومعه من أعوانه الشجعان 5 من الفرسان وغلامه بين يديه، ومعه فنرى فيه سراج وهو يريد بلد الهفوف. حاشية: الهفوف هي التسمية الصحيحة لهذه المدينة المعروفة بالأحساء. قال الشيخ علي بن حبيب الخطي: مهلا مهفهفة الهفوف من هجر، أنغمت العود ذي أم رنة الوتر. انتهت الحاشية. فرصد له في طريقه 3 رجال معهم 3 بنادق، فلما أقبل عليهم رموه ببنادقهم، فوقعت واحدة في رأسه وواحدة في قلبه وواحدة في الفنر الذي مع الخادم، فخر صريعا وسقط على جنبه سريعا، وفر عنه أصحابه وتركوه ولا أغنوا عنه ولا نفعوه، وهرب الذين قتلوه، فرجع إليه بعض خدامه فوجدوه ميتا فحملوه إلى بيته. فلما أصبح الصباح خاف أحمد من تهمته، فأمر مناديا ينادي في الموسم أنه من أخبرنا بقاتل الأفندي فله 500 ريال. فقيل له إن الذي قتله فلان وفلان وفلان 3 من العوازم من أعوان آل عرعر، فأرسل إليهم وحبسهم. وكان في الأحساء من رؤساء بني خالد برغش بن زيد بن عريعر، وابن عمه مشرف ابن دويحي ابن عريعر وطلال، وكانوا قد طلبوا من الباشا ولاية الأحساء فأبى عليهم، فسكنوا في الأحساء على غير شيء. وكان الفاخري رئيس العسكر عند أعراب العجمان يجمع رحائل. فلما بلغه الخبر أقبل مسرعا، فلما دخل بيته جاء رؤساء بني خالد يسلمون عليه، فحبسهم وأخذ سلاحهم فأقاموا عنده أياما ثم أطلقهم. ولما بلغ الباشا بقتل الأفندي جزع جزعا شديدا، وأمر على الأفندي عنده اسمه محمد أن يرحل إلى الأحساء بعسكر معه ويكون بدله. فقدم الأحساء وجلس فيه بعسكره، وأمضوا ما قرره لهم الأفندي الظالم من المظالم، وصادروا أهلها كما صادرهم ذلك الظالم، فشقي هو بأوزارها وبقي عليه في الدنيا عارها. ولما كان في رمضان من السنة 5 أرسل الباشا إلى أحمد السديري وأذن له أن يزور أهله وأولاده، وأرسل مكانه عيسى بن علي بن فايز رئيس جبل شمر، وجعله في بيت المال. وقدم أحمد على الباشا في ثرمدة ثم قصد أهله. وقد سقت هذه القصة بتمامها لأنها صارت متصلة فكرهت قطعها.